وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى بعد الغيم. فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، هذا مجلس من مجالس العلم الذي أتقرب إلى الله تبارك وتعالى به، ونحن في مثل هذه اللحظات وتلكم الأحداث التي تمر بها الدول والشعوب نحتاج إلى الإكثار من عمل الصالحات ومن التوجه إلى رب الأرض والسماوات ومن عودة صادقة وأوبة عظيمة عالية إلى الله تبارك وتعالى. رب العباد ابتلي عباده بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون إليه ويتوبون، وقد قال في كتابه لما أنزل العذاب وحاق ببعض المخالفين: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذا أسلوب حظ على الفعل كما ذكر علماء اللغة، فلولا أي هلا إذ نزل بهم العذاب أو جاء بأس من قبل رب العباد هلا تضرعوا إلى الله ولجأوا إليه. معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل يا أخت شيماء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مثلا باجي أصلي الظهر مثلا يا شيخ، وأنا بدخل يعني وأنا بصلي فبيجي موضوع يشغلني في دماغي مثلا، فأنا ما أعرفش مثلا أنا لو صليت ثلاثة ما أعرفش أنا صليت أربعة ولا ثلاثة. والسؤال الثاني يا شيخ، أنا لو حد ظلمني وجيت صليت فيعني مثلا ما أجي أدعي أقول عليه؟
ظلمك؟
أيوه لو حد ظلمني.
طيب حاضر.
ماشي شيخ.
عفوا. أقول يا إخواني، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني هل عندما نزل بهم البأس أو العذاب أو الشدة أو أي لون من ألوان الضيق أو المرض أو غير ذلك تضرعوا واستكانوا إلى الله عز وجل، هل لا فعلوا ذلك؟ ولو فعلوا ذلك، لو فعل العباد ذلك وتضرعوا ولجأوا وأخلصوا في العودة إلى الله تبارك وتعالى وطلبوا منه وسألوه أن يرفع عنهم الداء وأن يزيل عنهم البلاء لكان في هذا خير عميم لهم، ولاستفادوا جميعا من ذلك. ولكن أحيانا يأتي سخط الله وعذابه لعل الناس ترجع أو تؤوب أو تتذكر، ولكنهم أحيانا ومع قسوة القلوب لا يتذكرون. والقرآن الكريم ينعي على قوم ذلك ويقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. ما تم ذلك، والله يحب من عباده أن يسألوه وأن يدعوه وأن يتوجهوا إليه وأن يشعروا بالذلة والضعف والعجز أمام الملك القيوم الحي القيوم سبحانه وتعالى جل في علاه. رب العباد يحب من عباده أن يسألوه وأن يطلبوا منه وأن يتوجهوا إليه، وهو القائل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اين اللهج بالدعاء الى الله تبارك وتعالى؟ وربما البعض يقوم بذلك، والبعض الاخر قد ينصرف عن هذه التذكره وتلكم الكلمات فلا يرعوي ولا يشعر بانه في ازمه، وانه مضيق عليه، وانه قد تقع به او تقع عليه ما تقع من البلايا والمصائب والضر او غير ذلك، او تقع على من يحب. فيا ليتنا ندرك ان الرب الاله العظيم سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب مع اتصال ثم اعود اليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل محمود.
حضرتك انا اتصلت مره عشان اخد معاش ابويا. وبعدين خدت معاش ابويا، وبعدين دلوقتي اتصلت كذا ثلاث طلقات، مانيش راضيه تاني. دلوقتي المعاش اللي انا بطلبه دلوقتي هو اللي نفعني يعني، هو نفع بنتي. فانا المعاش اللي عدى دلوقتي انا مش عارفه اعمل فيه ايه دلوقتي.
يعني انت طلقت من اجل ذلك؟ وطلقت رسميا وفارقت زوجك؟ ولا كان معك؟
لا، هو انا اتجوزنا عرفي.
عرفي. هذا في الحقيقة يعني من البلايا التي يقع فيها بعض الناس. هذا فيه كذب وغش وتزوير وخداع واكل اموال الدولة بالباطل.
وانا سمعت يا عم الشيخ وعرفت والله، بس انا مش ما عنديش استطاعه ان انا اسدهم دلوقتي يعني. يعني انا ما عنديش استطاعه ان انا اسدهم، انا بخطف منهم اصلا.
على كل حال انت يا اختي بارك الله فيك مع زوجك الان.
لا
يا اختي حسن،
احنا
لما طلقتي تزوجت عرفا منه او من غيره؟
اتطلقت دلوقتي 3 مرات، يعني انا ماليش رد له تاني.
والان انت خلاص على بزوج
خالص.
المعاش من حقك الآن، ولكن الفترة السابقة لم يكن لك ذلك. وتوبي إلى الله تبارك وتعالى واستغفريه، واكثري من فعل الحسنات، واسألي الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنك فيما وقعت فيه من خطأ. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عنك يا رب، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يرضى عنك، كل عام وأنت بخير.
الله يبارك فيك.
الله يدعمك يا رب. لو سمحت يا شيخ، انا كنت سؤال بس يعني للشيخ قبل عن سبب غير حضرتك، بس ما سمحتش الرد علي.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، وقالت الاسراء والمعراج فيها صيام
طيب حاضر، تابعي معي بس اجيبك ان شاء الله. طيب. طيب اخواني الكرام، يعني نتوقف قليلا مع فاصل يسير ثم أعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. كلها لحظات، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أرحب بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الساعة التي أكون معكم فيها، وأسأل الله عز وجل أن يوفق وأن يسدد وأن يتقبل من الجميع إن شاء الله تبارك وتعالى. أم محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
ازاي صحتك، عامل ايه كده؟
الحمد لله.
يا رب يبارك لك يا رب، انا عايزاك تدعي لي.
اللهم
انا مريضه، ادعي لي وادعي لاولادي يا رب، يخليك انت بركه.
الله يبارك فيكم، ندعو لكم وتدعو لنا ان شاء الله.
الله يخليك يا رب، يا رب يخليك.
الله يخليك.
ربنا يديك الصحه ويبارك لك يا رب.
اللهم امين. جزاك الله خيرا. كنت يا اخواني قبل الفاصل اتكلم عن اهميه الدعاء واللجوء الى الله تبارك وتعالى، والتضرع والاستكانة، وأن يشعر العبد بقلبه وبجوارحه افتقاره وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى جل في علاه، وأنه سبحانه هو الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء، وينفع ويضر، ويعطي ويمنع، وبيده مقاليد الأمور كلها سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ والله ليس مع الله إله آخر، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. جل ثناء ربنا وتقدست أسماؤه سبحانه. طيب الأخ عبد الرحيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لسه مولانا.
تفضل، الله يرضى عليك.
الله يخليك. أنا بس طبعا رجلي كده بتوجعني وبصلي على الكرسي. هذا خلي بالك أخذ الأجر. إن أنا يعني ورا الإمام وأنا واقف ولا نص الأجر.
طيب حاضر. سأكلمك على الفريضة والأجر. وفي كل الأحوال.
ان
شاء الله.
ما شاء الله يخليك.
الله يبارك فيك.
الله يخليك.
ربنا يشفيك. اخ علاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مولانا.
اهلا وسهلا، يا مرحبا.
الله يعزك، مرحبا بيك. لو سمحت يا مولانا، بس عايز استفسر بس عن طريق التوبه تمام، من عن طريق التوسل بالاموات.
طريق التوبه؟ حاضر.
تمام.
ماشي.
وكيف علاج الاستهزاء؟
الاستهزاء؟ حاضر.
تمام. والجسد تمام أصبح لا فيه لا قلب ولا عقل، فكيف يرد هذا؟ جزاك الله خير.
حاضر. ومصطفى؟
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. عندي سؤالين، بارك الله فيك. معلش.
تفضلي.
بالله عليك يا شيخ عبد الله، عايزك تكلمني عن فضل شهر شعبان. ده السؤال الأول. والسؤال الثاني، إن أنا عايزة أعرف إيه الأعمال الخير اللي أنا أعملها في شهر شعبان إن أنا أتقرب بها لله سبحانه وتعالى.
حاضر.
طب معلش يا شيخ عبد الله، لو سمحت، هل يجوز لي ان انا اخص ليله المنتصف من شهر شعبان بان انا اصيم النهار بتاعها واقوم الليل؟
طيب حاضر،
بارك الله فيك،
ساجيبك ان شاء الله، تابعي معي.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ احمد، السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
عاوز اسال حضرتك بس سؤال يا شيخ، بالنسبه لواحد في حياته فبيقعد مثلا مع اصحاب كتير، فبيجيب سيره ناس كتير وزي كده، فطريقه التوبه زيها، وهل ممكن ربنا يتوب على الواحد مثلا، ولا لازم يروح لكل واحد جاب اسمه مثلا ويقول له سامحني وكده؟
طيب حاضر،
الله يبارك لك، فدني فيها يا شيخ.
هذه نقطة أولى ومسألة أولى تكلمت إن إحنا نتضرع ونستكين إلى الله تبارك وتعالى. وأنا أختصر تماما، لا تحتاجون أنتم إلى لون من ألوان التفصيل أو ذكر الأسباب التي تدفعنا الآن إلى اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والتضرع، لأن العذاب عندما ينزل رغب رب العباد سبحانه وتعالى عباده أن يرجعوا إليه وأن يتضرعوا ويستكينوا إليه. هذا أولا، فيحسن العبد توبته مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه، يرجع إلى الله عز وجل، يتضرع إليه، يطلب منه، يسأله أن يرفع الداء وأن يخفف عن البلاد والعباد. طيب الأخ إبراهيم، السلام عليكم.
عليكم السلام، إزيك؟
الحمد لله.
والله أنا عندي أختي مطلقة.
اختك ايه؟
اختي مطلقه يعني. وقاعده معايا.
نعم.
وبتسال يعني ايه نتحرك بيها تمشي معانا، وجوزها في بلد تانية وطلقها بوكاله يعني من بعيد.
نعم.
فهي دلوقتي بتقول يعني الموضوع كله ان ما حدش يتكلم عليها او بتاع، الموضوع مقصود منه الثلاث شهور دي تقعد ما تتحركش ولا تتحرك عادي؟
طيب.
ولا نمشي بيها مثلا، احنا رايحين مع مشوار هنسيبها في البيت لوحديها مثلا كده يعني؟
طيب حاضر.
تحركاتها في الوقت العدة ده من ساعة ما طلق، مع إن هي كانت قاعدة شهرين قبل الطلاق.
طيب حاضر. يعني. حاضر حاضر.
شكرا
شكرا. حاضر. الأمر الثاني الذي أود أن أشير إليه هنا هو مسألة، هل اعتبرنا بما ألم بنا أم ما زال البعض سائرا في غيه، عاصيا لربه، مرتكبا لما يمكن أن يقع تحت يديه من ذنوب كبائر كانت أو صغائر؟ هل استفدنا من هذه الأحداث فأقلعنا عن الذنوب والمعاصي والسيئات؟ هذه إشكالية تحتاج من كل واحد من المسلمين في أي مكان وجد وكان، في البلاد الإسلامية، في البلاد العربية، في البلاد الغربية، في البلاد الشرقية، كل مسلم مطالب أن يقف مع نفسه وقفة حساب وتأمل، ويسأل نفسه ويلجمها أو يزمها عن المعاصي والذنوب والسيئات. هذه الأحداث. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
تفضلي، أنا معاك، تفضلي.
بس يا الله يبارك لك، أنا معايا كم سؤال كده، الله يبارك لك
فيك. طب تفضلي، ما يجرش حاجة، تفضلي هاتي.
أنا كنت معايا ذهب، وبقول إيه، وقلت أنا قلت لنفسي إيه، إن الذهب ده هخرجه لوجه الله. وبعدين جيت بعته وفضل وخلت منه الحلق اللي هو من ضمن لله،
اللي هو ايه،
اللي هو يعني انا قلت ان الذهب من اللي معايا ده هخرج بالوجه الله.
طيب يعني الذهب كله؟
الذهب كله. بس انا جت بقيت الحلق معاي، وبعدين ولادي 4 بنات ادت له كل واحده من حق الذهب ده 4000. قال لها كل واحده 1000 جنيه، هم 4 بنات ادت له كل واحده 1000 جنيه. 3 متجوزين وواحدة لسه.
نعم.
ادتهم كل واحدة، ردتهم لكل واحد 1000 جنيه من حق الذهب بها 4000 للأربعة.
نعم.
هل الأربعة دول، الأربعة آلاف دول اللي هم خرجوا من حق الذهب دي، أنا أخرجهم تاني؟
طب اسمعين، الله يبارك فيك، سأسألك سؤال. سؤال. أنت نذرتي إخراج هذا الذهب؟
لا، ما نذرتش، ما كانش نادر، انا قلت لوجه الله.
طيب ما هو يفهم منه ذلك انك قلت ساخرج هذا لوجه الله. جزاك الله خيرا. طالما انك فعلت ذلك يا اختي بارك الله فيك، وقلت بانك ستخرجيه لوجه الله، فعليك بالوفاء به، ان تخرجيه لوجه الله تبارك، ان تخرجيه لوجه الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد امتدح اهل الايمان بانهم يوفون بالنذر، وفاء بالنذر واجب، بارك الله فيك.
يعني الأربع تلاف أخرجهم تاني اللي أنا اديتهم لولادي؟
نعم.
طيب يلا يبارك لك، الذهب الحلقة اللي معايا بنت بتقول لي ممكن تخرجي ثمنه لله، ينفع؟
ينفع، ما يجراش حاجة. هو القصد
يعني أتمنه وأخرج حقه لله؟
نعم، هو القصد إخراج ثمنه، فإذا أخرجت ثمنه واستفدت من الحلق فأنت بهذا قد أخرجته لله تعالى.
طيب فيه كمان يلا يبارك لك كمان سؤال.
تفضلي.
أنا كنت ولا كنا واكلين لحمة، وجوز بنتي قال لي ده اللحمه دي جمالي، وانا متوديه ومصليه، قال لي لا اتودي تاني. اتوديت، كان واجب اتودى ولا عادي ولا راي حد ايه؟
هو في الحقيقه يوجد خلاف قوي بين اهل العلم في هذه المساله، وان كان جمهور الفقهاء لا يرون الوضوء، ولكن الراجح هو الوضوء لثبوت نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولكن لو صلى الانسان بلا وضوء لا يعيد الصلاه مره اخرى، على كل حال والصلاه طيب صحيحه ان شاء الله.
كمان سؤال يلي يبارك لك.
اتفضلي.
اللهم انا نادره، كنت نادره يعني، قلت اللي فيه نادر كده، قلت هخرج كل سنه فوق لوجه الله. فانا السنه دي يعني انا ست كبيره عدت الستين، ومانيش يعني مش مشوار بعيد عليا، والظروف البلد اللي انت شايف حضرتك دي. اعمل راي الدين ايه في العمليه دي؟
هل يمكن ان تكلفي احدا بالوفاء بالنذر هذا؟ وهل عندك إمكانية واستطاعة تخرجيه، ولا الآن تعجزين؟
لا انا ولادي شغالين وكل واحد في حته، ما فيش يعني
يعني مش لا يشترط الاولاد اي حد يروح، اذا كان عندك امكانيه متيسره الامور متيسره كلفي احدا بالوفاء بالنذر الله يبارك فيك.
يعني ما عملتش طعام 10 مساكين؟
لا هو ان كنت غير اذا عجزتي والله يعلم منك ذلك، اذا ما تمكنت فننتقل الى اطعام 10 مساكين نكفر عنه كفاره يمين عن هذا النذر.
ولكن يبارك لك باخر سؤال،
هذا عند العجز، اسمعيني بس، ده عند العجز عن الوفاء بالنذر. تفضلي.
والدتي كانت قاعده معايا وهي ست كبيره وجايباها معايا، وبعدين قالت لي في الاخر كده كان قبل ما تتوفى باسبوع، روحين يا بنت البلد اموت في بيتي. فانا كنت شايفاها ان هي تعبانه وانا لوحدي ما انش قادره ان انا اروحها، وماتت عندي. بس قالت لي طب طالما كده اما رو اما اموت وديني بقى اتغسل فيه واخرج منه. فانا عملت كده، انا عليها اسم ان انا ما روحتهاش وهي صاحيه.
رحمه الله، رحمها الله تبارك وتعالى، ولا اثم عليك. فهذه الافعال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هي لا شك قد يكون كان عندها ارتباط بمنزلها التي عادت فيه ورغبت أن تكون فيه، ولكن مع ظروف الناس وبعد الأماكن وصعوبة التنقل، وهي يعني امرأة كبيرة في السن، فلا حرج عليك وأنت بنتها وكنت تخدميها، جزاك الله خيرا، لا شيء عليك. أبو عائشة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أبي؟
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك، من احبك الله والله.
احبك الله، احبتني الله، الله يبارك فيك.
الله يخليك، لو سمحت سؤال.
اتفضل اتفضل.
حضرتك انا عندي جرارية ارض زراعيه ربع فدان مثلا او قال يعني، وعندي وسع ورا البيت المنزل بتاعي.
وعندك ايه؟
وسع فضاء يعني ورا البيت المنزل بتاعي.
نعم.
حضرتك انا الوقت مديون وعليا
الفضاء حاجة. اللي عندك ده انت تملكه؟
هو ملكي برضه، ورثه من ابويا انا واخويا الاكبر يعني. وقاعدين في احنا الاثنين سوا قاعدين في البيت، وورا منه شويه فاضيين يعني.
نعم.
فحضرتك انا مش عارف نبيع الا في البيت في الوسعه دي، نستنفع منه نبيعه مثلا وناخد الفلوس نسد الدين اللي عليا، ولا في الارض برضه اخواتي وعمامي مش عارف نبيع منهم، ونقول لهم انتوا اشتروا يقول لك احنا ناخدوها بالتقسيط على سنتين على كده.
نعم.
ما نخلصش معاهم يعني. فحضرتك انا عايز نبيع عشان نسد الدين اللي عليا، عندي ديون يعني عايز اسد الدين اللي عليا 25,000، فمش عارف نبيع.
هذه الارض الله يبارك فيك هي تركه لكم؟
تركه من والدي.
طيب والدك توفي رحمه الله عليه ولا توفي؟ موجود؟
توفي.
طيب لماذا لا تقسمون التركه؟
التقسيم حسب الشرع. التقسيم ما فيش منه مشكله يا شيخ.
طيب خلاص، اذا قسمتم التركه الله يبارك فيك
تمام،
وتملكت انت حقك فيها ونصيبك
تمام
من والدك، فلك تمام حق التصرف فيه ولا يستطيع احد ان يمنعك. بس
مش
فقط اسمعني الله يبارك فيك، فقط في حاجه اسمها حق الشفعه، يعني بمعنى لو انت عايز تبيع فتعلن هذا وتستاذنهم، انا سابيع نصيبي من هذا المكان، من يرغب منكم ان ياخذه وهو اولى به من غيره، ان دفع سعره بعد تثمينه صحيحا سليما فهو اولى به، انما يمنعك بالكليه ما لا يوجد في مثل هذا في الشرع.
طب ماشي، ما حضرتك ده الواقع عندي انا، ما مش عارف نخلص منهم يعني، مش عارف لا نبيع لا من اخواتي ولا من
عمامي. لا يا اخي، اذا انت سجل حقك والجا الى القضاء وبيع، ولا شيء عليك الله يكرمك.
الموال هيبقى كبير يا شيخنا.
الدوله قائمه وتعطيك حقك ان شاء الله.
طب لا لا لا، ما نقدرش نعمل قرض ونسد الدين اللي عليه.
لا لا، انت عندك ارض ولا تفعل يعني، لا تقع في منكر عظيم الله يكرمك.
ما هو دي المشكلة عندي يا شيخنا، زي ما بنقول لك.
لا لا لا، هذا موضوع سهل جدا، انت لو بس اسأل الله احد المسؤولين او اذهب الى احد القضاء الى اهل القضاء ويعرفون هم كيف تحل هذه المسائل. والدولة تمكنك من اعطاء الحق الله يكرمك.
الله المستعان.
نحن لا نعيش في غابة كده يعني، انا اشعر ان احنا يعني خلاص مفلوت الدنيا كده. لا
لا لا لا،
نحن دولة لها نظامها. و
اما برضه عشان نبقى منصف عشان للحق برضه يا شيخنا، هم بيتكلموا ان انت مثلا هتتزنج عشان عليك 25,000 تبيع جراتين ارض، انت اولى بيهم انت وعيالك، او الوسع ده لعيالك بعدك.
جزاهم الله خيرا.
هم بيتكلموا من منطلق ده.
ان كان الامر كذلك وهم عندهم سعه يعطوك مالا يعني تستدين منهم وتسدد، فجزاهم الله خيرا.
ما فيش. لا لا، ما معه.
ان لم يفعلوا ذلك فانت بيع جزءا من الارض على قدر هذا الدين وتحل اشكالك ان شاء الله.
طيب لو سمحت حضرتك، زوجتي حامل وهي شالت من غير احنا ما نعرفه وكده، وكنا متفقين ان احنا ناجل خلفه شويه عشان الظروف المعيشيه مثلا او كده، او العيال تاخد فرصتها في التربيه وكده.
اه
فهي حامل حاليا، هي شالت واحنا عرفنا من قيمه اسبوع ان هي حامل.
ايوه
فهي زعلانه وعايزه تتخلص من الحمل وانا منحها، فهي الوقت سامعاك يا ريت تقول لها حاجه يا شيخ.
طيب انا ساجيبك على هذا، حاضر تابع معي الله يكرمك. ام احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله
الحمد لله. اقول لك عندي لي سؤال حضرتك.
اتفضلي.
اول سؤال، كيف اعرف ان الله اصطفاني في رمضان؟
كيف تعرف ايه؟
ان الله اصطفاني في رمضان.
حاضر.
والسؤال الثاني حضرتك، لو حضرتك انا بداوم على قيام الليل وفي يوم طلعتش قيام الليل، يجوز ان اصلي قيام الليل بنية صلاة الضحى؟ يعني بنية واحدة صلاة الضحى وقيام الليل مع بعض بنية واحدة؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
الأخ مؤمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك عم الشيخ؟
اتفضل.
أحبك في الدواء.
أحبك الله ذي أحبتني له.
لو سمحت يا عم الشيخ، أنا مطلقة دي لي سنتين.
نعم.
وعيالي محروم منهم، مش مشوفهم.
اه.
في قاعدة ودية كده اللي هي الوصية بتاع اللي هي الصعيد يعني وكده.
نعم.
ماشي، توصلت معاهم ان هو حل نفقة من غير محاكم ولا بتاع، اما ادوهم 1200.
نعم.
لغاية كده ما اختلفتش معاهم في حاجة. اصبحت لقيت شكوى تاني جايالي من المحكمة وانا محروم عيالي وضيق بيها الحال، وحالي على جد يعني حالي يعني يا دوبك رزق يوم بيوم.
نعم.
ومش عارف بصراحة أعمل إيه في كده.
طيب هذه مسألة الله يبارك فيك يعني خاصة شوية واجتماعية. وهذه المسألة يعني الآن أنت بحالين، إما أنت كنت جلسنا جلسة عرفية فيا ريتك تشوف بعض وجهاء عندكم في القرية، يعني الناس الذين يستمع إليهم ويؤثرون في غيرهم، ليذهبوا معك إلى أهل الزوجة والزوجة وتتفقون على مواعيد للرؤية. فإذا لم يتم ذلك فالقضاء موجود، وهذه مسألة سهلة جدا، تمكن من خلال المحكمة أن ترى أولادك الله يبارك فيك.
المشكلة أن هم يعني أنا رجل فقير وهم دول يعني متجوزين بمحاميين، وأنا ما مدي نفقة عيالي بالعافية يعني رزق يوم بيوم، أنا رجل أرزاقي
يعني ربنا سبحانه وتعالى يتولاك ويرزقك، ولكن شوف أهلك يساعدوك أو بعض الأصدقاء أو الأقارب، وربما بالنسبة لك الحل الأول قد يكون أمثل لك، يعني أنتم تجلسون عرفيا وتشاهدوا أولادك وكلمهم بأن هذا يعني مخالف لدين الله تبارك وتعالى، لا يحرم الأب من أبنائه.
طبعا الشيخ أنا مسلم أمري وتعبت مع الناس دي بصراحة على قد ما أقدر، أدي لي سنتين يعني حتى مش عارف أقول لحضرتك إيه، وما أصلي وما أدعي، عايز ربنا يستجيب دعائي.
ربنا يتولانا وإياك أن تتخذ الأسباب ومنها اللجوء إلى الله تبارك وتعالى ودعائه وسؤاله سبحانه أن يفرج عن المسلمين كربهم وعنك كربك الذي أنت فيه، وإن شاء الله تعالى يعني يتم الاستجابة لهذا الطلب، وأسأل الله عز وجل أن يوفقك في هذا وأن تتمكن من زيارة أولادك ورؤيتهم والجلوس معهم. أخ مصطفى السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عم الشيخ، انا كان عندي اخويا شيخ وحافظ القران وتوفى يعني، وهو بتوفى كده قال لابنه عليه ثلاث فروض.
عليه
ثلاث فروض، الصبح والظهر والعصر.
اه
فانا بالله عليك عايز تدعي له وتقول لي الثلاث فروض دول ممكن ابنه يصليهم ولا ما يصليهمش، وتدعي له عشان هو كان شيخ حافظ القران
ما شاء الله،
وكان في واحد صاحبه عمل له عمره بعد ما مات، توصله ولا ما توصلهوش؟
طيب حاضر. اما من ناحيه الدعاء ندعو له ونوصي اخواننا المشاهدين والمشاهدات ان يتوجهوا الى الله بالدعاء. هل الثلاثه فروض تركها لعذر ولا بدون عذر؟ ذهب. على كل حال ان تركها بعذر فلا شيء عليه اطلاقا، وطبعا يظهر انه من حافظ للقران انه كان هناك عذر ومعذور بتركه، والصلاه مساله على ارجح اقوال اهل العلم انها مسائل بدنيه شخصيه يفعلها الانسان لنفسه، فارجو إن شاء الله تعالى أن يكون معذورا في ذلك ولا يحاسب عليها، ولكن إن أردتم أن تكرموه فعليكم بالدعاء له، وإن أردتم أن تكرموه زيادة وكان لديكم سعة في المال فتصدقوا عنه، وهذا يصل إليه إن شاء الله، كما أن من اعتمر عنه هذه العمرة تصل، الحج والعمرة عن الميت يصل أجرها إليه بأجرهما إليه بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا ثابت في السنة النبوية. الأخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت حضرتك أم محمد يا شيخنا.
عايز حضرتك إيه؟
أم محمد. أنا أم محمد.
أم محمد اتفضلي.
بص حضرتك يا شيخنا أنا يعني بجهز عرايس وبجيب حاجات بالأقساط وبجيب ناس أقساط، وبشرع ربنا أنا باخد ثلث المبلغ زي ما كل الشيوخ قالت لي. بس في بعض من الأقارب حواليا معاهم مبالغ من الفلوس، لأن حضرتك عارف الأقساط بتتوسع جامد وكده، فبيدوني الفلوس دي أنا بشغلها معايا، وبشرع الله برضو أنا بديهم النسبة دي، أنا الحمد لله مش بخسر. فده حلال ولا حرام؟
هم انا استفسر بس
انا الحمد لله مش بخسر، وباخد منهم الفلوس دي وبديهم النسبه اللي هي المفروض ايه انا بكسبها، وبكسب انا من القسط مثلا من الفرق من الجمله القطاعي، وبرزق وهم بيرزقوا، وعندي ما شاء الله في البلد ناس كتير جدا وعرايس كتير جدا انا بجهزها بالتقسيط.
ايوه.
فهل دوت فيه وزر عليا او على بيتي او على ولادي؟
اذا اتفقتم وتراضيتم على ذلك فعلى حسب ما اتفقتم عليه الله يبارك فيك، لا شيء
يعني
في ذلك. هذه تجاره
علي؟
هذه تجاره.
وبس انا بحدد لهم النسبه يا شيخنا.
لا.
انا بكسب.
لا انت ذكرت في البدايه ان انا بعطيهم نسبه على حسب الارباح، لما انت بتتكلمي الان على حسب.
أيوة.
ما ياتي الي او من مكسبي.
أيوة.
من المكسب.
أيوة.
الذي يتم.
ايوه انا بعمل كده فعلا.
لا 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 لا، ما انت بتقولي لا اعطيهم نسبه محدده، انت تتفقي معهم كم يعطوكي.
النسبه اللي انا بكسبها، النسبه اللي انا بكسبها
ما فيش مشكله. حددي لهم نسبه مما تكسبين يعني. ولابد ان يشاركوك في الربح والخساره.
ايوه صح،
طالما انهم اصحاب مال او اعطوك.
أيوة.
مالا.
أيوة.
فان كان ذلك فلا شيء
يعني.
فيه
يعني مفيش اي وزر عليا.
لا لا مفيش مشكله.
شكرا جدك. شكرا.
ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه فضلت الشيخ. السلام عليكم.
اسمعك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. بقول لحضرتك يا شيخ انا خدت ورث عن ابي.
نعم.
واشتريت لابني الوسطاني، انا معايا 3 ولاد. اشتريت بالمبلغ ده لابني الوسطاني عربيه.
نعم.
وابني الكبير انا جهزته وعلمته وجوزته وخلاص. فقلت له انا اشتريت العربيه دي فلان ليك انت واخوك الصغير. وبرضه مش هوثق على ابوك، لو انا جرى لي حاجه يعني مش هوثق على ابوك بعد ما ماتي. فهل اللي انا عملته ده صح
ولا هل ما؟ المبلغ يعني متقارب السياره مع حق قيمه الزواج للابن الكبير؟
ايوه. هو انا كنت معلمات تعليم خاص اصلا، صرفت عليه اخواته ما عملتش معاهم كده، ما تعلموش تعليم خاص.
هذا حقه في التعليم الله يبارك فيكي.
طيب ده ملوش دعوه يعني؟
لا يعني عايز اقول لو كان صرف عليك شيء زائد وكنت تقصدين ذلك وكلفك فلا حرج ان انت تعطي لاولادك المحتاجين شيئا من المال، ولكن لا يكون فيه اجحاف على هذا الكبير. يعني تساعديهم كما ساعدت الكبير بشيء من المال، ولا تعطيه يعني تعطيهم اكثر من مما اخذ هذا الابن.
طب بس انا عشان بس انا يعني حاسه ان يكون عليا وزر، انا كتبت الحاجه دي باسم ابني الوسطاني وامنته انه يعمل كذا، فده غلط ولا ده ايه؟ صح كده اللي انا
يا يا اختي الله يبارك فيكي، احنا كم تكلمنا في هذا البرنامج على ان كتابه شيء للورثه لا يجوز، اعطيه وملكيه في 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 عهدك انت، في ما يحتاج اليه، يحتاج الى زواج، يحتاج الى شيء، ما في مشكله، يحتاج الى تعليم، فتنفقي عليه بما يحتاج اليه، انما تملكيه شيئا انا اعتقد انك تجاوزت الحد في ذلك، وانا لا اعلم يعني أعطيت هؤلاء أكثر مما يستحقون أو مما صرفت على ابنك الأكبر الله يكرمك.
يعني أنا حتى طب لو صرفت على ابن الأكبر حاجة أقل بسيط منهم ممكن أقول له بقد لأخوك كذا ولا أنا أعمل إيه؟
عالجي هذا الموضوع بذلك شيء حسن أيضا. يعني أعطي الكبير حقه واسترضيه.
أيوة.
نعم.
أعرفه يعني. طيب ماشي فضلت شيء.
ماشي. أختنا شيماء افتتحت معنا الكلام وذكرت مسألة، قالوا أنا لما أجي أصلي وأنا أسجد فيأتيني وسواس أو لا أتذكر أنا في الركعة الثالثة أو الرابعة وما إلى ذلك. إخواني الكرام، أنا أذكر نفسي وإياكم بأن الشيطان حريص غاية الحرص على أن يصدنا عن الله تبارك وتعالى وعن سواء السبيل. الصلاة عبادة من أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه ومولاه، فريضة عظيمة لا يجب التكاسل عنها أو التهاون فيها، ويجب على المصلي إن هو يعني يفرغ جهده وطاقته وذهنه للصلاة. ويعني معلوم أن الله عز وجل أمرنا بالخشوع في الصلاة وعدم السهو فيها، فالإنسان قبل أن يدخل إلى الصلاة يتذكر ذلك ويوطن نفسه على أنه بين يدي الكبير المتعال سبحانه وتعالى جل في علاه. ونحن بحمد الله نفتتح الصلوات بقولنا الله أكبر، هذه الكلمة عظيمة جدا، نتأمل معناها. ما معنى الله أكبر؟ يعني حولك أشياء كثيرة جدا أنت تهتم بها، وقد تكون كبيرة عندك، قد تكون عظيمة لديك، قد تكون أنت بحاجة إليها وأنت في زحمة الحياة، ولكن إذا أتيت إلى الصلاة ودخلت فيها تقول الله أكبر، معناها أن الله تبارك وتعالى الذي أنا توجهت إليه ووقفت متوجها إلى كعبته أو إلى القبلة التي أمرت أن أتوجه إليها هو أكبر مما حولي كله. فما حولك ضئيل وصغير بالنسبة لما أنت مقبل عليه في الصلاة، سن يتذكر ذلك حتى يتم له الخشوع في الصلاة، وكما قيل ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. بارك الله فيك، حاولي تتغلبي على ذلك، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، صفي قلبك وذهنك واعلمي أنك بين يدي الكبير المتعال سبحانه وتعالى جل في علاه. تسأل أيضا أختنا شيماء تقول لو ظلمني أحد ماذا أفعل؟ هذه بلايا من البلايا، بل إن إحنا بنبتلى الآن بكثرة الأوجاع والأمراض وضيق الأرزاق وغير ذلك بسبب ظلم العباد بعضهم لبعض. الظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ظلمات يوم القيامة، الناس تظلم في التعامل المالي والمادي، تظلم في التعامل الإنساني عندما يبغون على الناس أو يتهمونهم بتهم ليست فيهم وغير ذلك، يظلمون الناس عندما يتكلمون عليهم بغير حق، وهذا في الحقيقة يعني أمر خطير للغاية. والعبد المظلوم عليه أن يكل أمره إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وسيأتي يوم سيقف فيه الظالم والمظلوم بين يدي الله عز وجل، وسيقتص لهذا المظلوم من هذا الظالم. وأذكركم بقول الله تعالى حتى يعني من ظلم قلبه يطيب ويسكن ويعلم أن الله مؤيده وناصره، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخره ليوم تشخص فيه الأبصار. الظلم ظلمات يوم القيامة، وهذا يعني لم ينقطع من الأرض فيما أعلم بين الناس، ولكن العاقبة للتقوى. الظالم إن شاء الله سيندحر إما في الدنيا وإما عندما يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وهو بين يدي الله من المفلسين، كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ما تدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار. قال لا، ليس هذا المفلس من أمتي، وإنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ثم يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا. ده كله خد بالك ظلم، بس هي مفردات بيذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فليحذر العبد من الظلم، وليفوض المظلوم أمره إلى الله تبارك وتعالى، يفوض أمره إلى الله عز وجل، وليس في هذا ضعف بحال. قد يظن الظالم لأنه متجبر وعنده غطرسة وعنده إن يعني المظلوم لما يتخذ ضده إجراء لما يقف مكتوف الأيدي أمامه أنه بهذا فيه لون من ألوان الضعف أو لا أبدا، وإنما كل وفوض أمرك إلى الله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أختنا أم محمود بتسأل تقول هل أخص ليلة الإسراء والمعراج بصيام وقيام؟ في الحقيقة يا إخواني نحذر غاية الحذر من الخروج عن الهدي النبوي الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أولا شهر رجب من الأشهر الحرم. إيه الأشهر الحرم هذه؟ الأشهر الحرم أربعة أشهر رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هذه الأشهر رب العباد سبحانه وتعالى جعلها من الأشهر الحرم وفضلها على غيرها، وأخبرنا في كتابه أو نهانا في كتابه ألا نظلم فيهن أنفسنا. الظلم يقع على نفسي بالمعاصي التي أرتكبها والذنوب والسيئات، ويقع عندما أظلم أحدا من الناس وغير ذلك. نهانا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عن ذلك، وبالتالي نعظم هذا الشهر بكثرة العبادة والصلاة والصيام والعودة والأوبة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى بالأذكار بالأعمال الصالحة من صلة الأرحام من الصدقات وغير ذلك من الأعمال، ولكن لا نخصها بعبادة معينة لم يرد فيها شرع عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبناء على ذلك فنحن أولا لا نعرف، المؤرخون والمحدثون والفقهاء يذكرون هذا في كتبهم، يقولون لم يثبت نص في تحديد ليلة الإسراء والمعراج، كلها اجتهادات من أهل العلم، وبالتالي لم يخصها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لم يخص نهارها بصيام وليلها بقيام، ولو فعل ذلك لنقل إلينا، السنة بين أيدينا، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين نقلوا لنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، فلو كان في ليلة الإسراء والمعراج شيء لوضحه لنا الرواة عن الصحابة من الصحابة ومن تبعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في ذلك شيء. أعرف أن الناس بتتوسع في هذا، ويعني ربما يدلس عليهم من يقول نحن بنحتفل بالإسراء والمعراج أو دي ليلة الإسراء والمعراج أو ما يضعون فيها بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، كل ذلك لا يصح. وقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى لم يصح في صيام شهر رجب حديث صحيح أصلا. حافظ ابن رجب رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة في العلم، وله كتاب لطائف المعارف تكلم فيه عن شهر رجب وغيره من الأشهر، وذكر في كتابه هذا لما تكلم عن شهر رجب قال لم يصح في صيام شهر رجب حديث صحيح أصلا، لأن بعض الناس إذا دخل رجب صاموه، وربما صاموه كله قربة إلى الله تعالى، يظنون أنه كان من الأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، تقرب إلى الله بالصيام، ولكن لا تعتقد أنه فيه فضل عن غيره أو أن فيه فضل ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعض البلاد يا إخواني كنت في بعض البلاد أزورها لزيارة يعني علمية، وصادف وجودي أول رجب وكنت على موعد مع يعني شخصية يعني هناك، يعني حتى كان من المنتسبين إلى العلم بل كان قاضيا، كنت على موعد أن أزوره، فاتصل بي وقال نؤجل الموعد إلى غد لأن احنا عندنا بكرة أول رجب ونحن بنحتفل في هذا اليوم. وفعلا وجدت يعني يلبسون الأطفال ملابس جديدة ويلهون ويلعبون وغير ذلك، وكل هذا إن كان تدينا فلا أصل له في دين الله تبارك وتعالى. أخونا عبد الرحيم أسأل الله عز وجل أن يشفينا ويشفيه، قال أنا يعني أصابني شيء ومرض وأصبحت أصلي على الكرسي فما أجري في هذه الفريضة، فأنا قلت له سأتحدث معك في الفريضة والنفل. طالما أنك بارك الله فيك كنت وأنت صحيح سليم تصلي وهذا الواجب عليك، القيام في الصلاة مع القدرة عليه ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، وبالتالي القادر يقف وغير القادر يجلس ويصلي وله أجر القائم، وله أجر القائم لأنه معذور. عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي عليه السلام وقال كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال صل قائما فإن لم تستطع فصل جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك الصلاة النافلة يعطيك الله أجرها إن كنت تفعلها وأنت صحيحا سليم، وأنت صحيح سليم، بل إن لم تفعلها إن شاء الله تعالى لعجز ستأخذ الأجر من الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا مرض أو سافر أعطاه الله تبارك وتعالى أجر ما كان يفعله صحيحا مقيما، وهذه نعمة وفضل الله تبارك وتعالى واسع. الأخ علاء يسأل يعني طريق التوبة عن طريق التوسل بالأموات، واحد عايز يتوب فله أن يتوسل بالأموات. أولا التوسل معناه التقرب، تريد أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى. يا عباد الله ليس بينكم وبين ربكم حاجز أبدا، بل إن الله أقرب إلى أحدكم من يعني أي جزء في أعضائه، ربك أقرب إليه، قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ربك سبحانه وتعالى فوقك مطلع على كل أعمالك يراك ويسمعك، فالجأ إلى الله تبارك وتعالى وحده. الناس في دنياهم يجعلون لهم حواجز بينهم وبين غيرهم، أما رب العباد سبحانه كما قال الله عن نفسه في كتابه موجها الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب سبحانه وتعالى جل في علاه، إذا سألت عن الله الله أقرب إليك، أقرب إليك من أمك وأبيك، وما يمكن أن يجول في خاطرك في هذه الحياة الدنيا. والآية هذه وردت ضمن آيات الصيام، والصيام هذه العبادة العظيمة بيكون العبد في شهر رمضان كده منيب إلى الله عز وجل، لأن العبادة التي نقوم بها وتكلفنا إياها من الصيام أو سنها النبي عليه الصلاة والسلام من القيام وغير ذلك يعني تحيي القلب وتجعل العباد عموما كما نشاهد يرجعون إلى الله في رمضان أكثر من غيره، العباد بترجع إلى الله في رمضان. ووسط آيات التشريعات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، تأملوا يعني صيغة هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني، الفاء للعطف وتفيد الترتيب مع التعقيب، يعني اسأل وسيأتيك الفرج مباشرة من الله تعالى فإني قريب سبحانه جل في علاه. لو تأملنا الآيات اللي وردت في القرآن الكريم وفيها سؤال عن الله عز وجل أو سؤال النبي عن أشياء صلوات الله وسلامه عليه تجد يعني الجواب، يسألونك عن الساعة أيان مرساها مثلا قل إنما علمها عند ربي، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يعني يؤمر ربنا النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يجيب. إنما لما كان السؤال عن الله في هذه الآية ما قال الله لنبيه فقل إني قريب، تأملوا الفرق، لماذا؟ حتى يعلمنا ربنا أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه أي مخلوق بحال من الأحوال، حتى ولو كان المبلغ عن الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا سألك عبادي عني مباشرة فإني قريب. يا عبد الله قم واسأل الله واطلب من الله تبارك وتعالى، واعلم أن الذي يملك كل شيء هو الله، وخزائن الأرض كلها بيد الله، واعلم أن المخلوق لا يملك لك من أمرك شيئا بحال من الأحوال. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما أردفه النبي عليه الصلاة والسلام خلفه على الدابة قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إلى آخر الحديث. إخواني، الميت الذي لا يملك من أمره شيئا، الذي لا يسمعك ولا يراك، كيف تسأله إن أردت أن تتوب وترجع إلى الله عز وجل؟ ليس بيده شيء. يا إخواني، من غرر بكم في هذه المعتقدات الباطلة ردوا قوله في وجهه والجأوا إلى الله وحده. وده كلام بالعقل والمنطق. أنا أقول لك ادعو الله وحده والجأ إلى الله وحده وارجع إلى الله وحده، أعظم ربي سبحانه وتعالى. والذي يقول غير ذلك، فكر أنت، هل هناك مع الله أحد؟ هل يتصرف في هذا الكون سوى الله تبارك وتعالى؟ هذا يعني في الحقيقة يعني كلمة يسيرة حول ذلك. رب العباد يقول عن المدعوين سواه، عن المدعوين من الأموات أو الأحياء: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الآية لها معاني عظيمة، بس يضيق الوقت الآن إن أنا أتكلم عنها، بارك الله فيكم. أخ علي يسأل برضو علاج الاستهزاء، حقيقة يعني إن كان هو يستهزئ فلينقطع، إن كان غيره يستهزئ فليذكره بأن هذا من الكبائر العظام الذي سيحاسب العبد عليها بين يدي الله تبارك وتعالى. وأنواع الاستهزاء بقى قد تصل إلى الاستهزاء بدين الله أو بشرع الله أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك، هذا في الحقيقة يعني له كلام يطول، فلنكف عن ذلك عموما ولا يعني نلتفت إليه بحال من الأحوال. يسأل عن الجسد الذي أصبح يعني أو العبد الذي أصبح لا قلب له ولا عقل، نعوذ بالله من ذلك. القرآن الكريم نعى على قوم وقال يعني لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أفئدة، لهم قلوب لا يسمعون بها، أو لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أفئدة أو قلوب لا يبصرون بها، لا يتبصرون الحق، لا يعرفون الخير من الشر. هذه القلوب التي قد ران عليها الداء وطمسها فلا تستجيب إلى الله تبارك وتعالى، عليها أن تتخلص من ذلك. أختنا مصطفى بتسأل عن فضل شهر شعبان وأعمال الخير فيه. أعمال الخير في شهر شعبان، كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه يصوم شهر شعبان إلا قليلا صلوات الله وسلامه عليه. ولما سئل عن ذلك ونذكر احنا الهدي النبوي والأدلة عليه، قال: هذا شهر، وضعف بعض الناس هذا الحديث ولكن عمل به يعني أهل العلم، قال: شهر يغفل الناس فيه بين رجب وشعبان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. بيسأل أيضا: هل أخص ليلة النصف من شعبان بصيام وقيام؟ لم يرد في ذلك نص بحال من الأحوال، وهذه من البدع التي انتشرت بين المسلمين. أخونا إبراهيم بيقول: أختي طلقت وتجلس معنا، هل تخرج معنا؟ لا بأس يا أخي، الطلاق غير عدة الوفاة بارك الله فيه. المرأة إذا مات عنها زوجها تعتد عليه 4 أشهر و10، والعدة تكون في بيت الزوجة، ولها تفصيلات إلا إذا كانت هناك يعني حالات حرجة أو أمور تعوق دون ذلك، ولكن المرأة تحد على زوجها 4 أشهر و10 أيام. هذا للزوج فقط، حتى للأب والأم أو الأخ أو الأخ أو الأخت لا شيء له ذلك. والأحكام اللي هي المرأة التي تحد على زوجها تختلف عن المرأة التي طلقت. أخونا أبو عائشة يعني يقول: زوجتي حامل، وكنا احنا متفقين ان احنا نود على تأجيل الحمل والان نود ان نتخلص منه. يا اخي بارك الله فيك، تفضل الله تبارك وتعالى عليك وحملت زوجك، هذا رزق ساقه الله تبارك وتعالى اليك، لا تفعل ذلك، لا تخاف من الرزق. فقال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى جل في علاه. أنت لا ترزق، أنت ترزق من قبل ربك، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى جل في علاه، فلا تفعل ذلك. وبعض الناس يهون المسألة، يقول لك إن كان في الأسابيع الأولى من الحمل الحقيقة يعني كما ذكر بعض أهل العلم وقرأت ذلك عنهم، أن النطفة، نطفة الرجل عندما يعني تختلط بالمرأة ويصبح هناك جنين سيتكون، جنين سيتكون أراده الله تبارك وتعالى أن يكون، لا يحق لنا أن نتدخل في إنزاله لأنه اعتداء على حي، هو حي بحياة الله تبارك بحياء الله تبارك وتعالى له، بدليل أنه ينمو، هو لم تنفق فيه الروح صحيح، ولكن فيه حياة، فيه نمو، في مخلوق أراده الله تبارك وتعالى أن يكون، فلنمتنع عن ذلك. أختنا أم أحمد تقول: إزاي أعرف أن اصطفاني ربي في رمضان؟ يعني على كل حال إحنا لما نخرج من رمضان ونستمر على العمل الصالح الذي كنا عليه، أمارة على قبول الأعمال عند الله تبارك وتعالى. بتسأل آخر سؤال معنا، تقول: يعني أنا أداوم على قيام الليل، فأحيانا لا أقوم، أو في ليلة لم أقم، هل أقضي مع صلاة الضحى؟ بارك الله فيك، صلي من أوقات الضحى ما شئت، ولك الأجر بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، وقد فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، انتهى معكم هذا اللقاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى أن ألتقي بكم على خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.